بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي، عنوان المحاضرة هو فضل الذكر، والمقصود بالذكر هو ذكر الله جل وعلا. وذكر الله جل وعلا هو من أفضل العبادات ومن أجل الطاعات ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بذكره في القرآن كثيرا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والحظوا كلمة كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وامتدح الله جل وعلا الذاكرين الله كثيرا. قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ثم إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأمر الله جل وعلا بذكره، قال: وأقم الصلاة لذكري. وبين جل وعلا أن الذكر هو شأن المهتدين والمتبعين والمقتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأمر الله جل وعلا أنبياءه ورسله بذكره سبحانه وتعالى. لذلك الأنبياء جميعهم ألهموا ذكر الله جل وعلا كما ألهم النفس. وذكر الله جل وعلا يتكرر على ألسنتهم تكرر لحظات عيونه، ويتردد على ألسنتهم تردد أنفاس صدورهم عليهم الصلاة والسلام. وانظروا إلى زكريا عليه الصلاة والسلام حينما بشره الله عز وجل بالولد، قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. الله أكبر. واذكر ربك كثيرا. وسبحان الله، من تأمل ما ورد في القرآن من الذكر يجد بأن الله عز وجل يأمر بذكره كثيرا، فلا يقف الذكر على مجرد الذكر فقط، بل يذكر العبد ربه جل وعلا كثيرا. وحينما ننظر في الذاكرين الله الذين امتدحهم الله عز وجل وهم أهل الإيمان والتقوى، قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله أكبر. يذكرون الله قياما، يعني حال قيامهم، وقعودا حال قعودهم، وعلى جنوبهم حال وضعهم جنوبهم على الفراش. فذكر الله جل وعلا شعارهم، هكذا هم أهل الإيمان، يذكرون الله جل وعلا قائمين وقاعدين وعلى جنب. ومن تأمل في نصوص القرآن يجد عجبا في قضية ذكر الله عز وجل. فهذا يونس عليه الصلاة والسلام حينما التهمه الحوت ذكر الله في وسط الحوت وفي بطن الحوت، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر الله جل وعلا وسبحه ونزهه وقدسه واتهم نفسه بأنه من الظالمين، فنجاه الله عز وجل. ولذلك دعوة المكروب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هي دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا أنبياء الله جل وعلا ورسله يذكرون الله جل وعلا. وذكر الله جل وعلا علامة على محبته سبحانه وتعالى، لأنه جرت العادة أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، ولذلك تجدون هؤلاء العشاق يهيمون في ذكر محبوباتهم ويتخيلون صورهم هنا وهنا. لماذا؟ لأن قلوبهم تعلقت بمحبوباته، فكيف بالعبد في تعامله مع ربه جل وعلا؟ كيف بالعبد في تعامله مع ربه جل وعلا؟ فإنه يذكره على كل حال، شأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها وصفت حال نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكره لله، وصفتها وصفا عجيبا، وصفت الحالة فقالت: كان يذكر الله على كل أحواله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يذكر الله على كل أحواله، ما من حال من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو يلهج بذكر الله، وقد رطب لسانه بذكر الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وخافت وارتجفت وارتعشت، ولذلك يقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت لماذا؟ لأنها تتحرك عند ذكر الحبيب جل وعلا وتقدس، فهو أعظم من يحبه المسلم. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول: أستغفر الله وأتوب إليه، يستغفر الله ويذكر الله عز وجل. فذكر الله على لسانه صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الله جل وعلا على ألسنتهم، وما كانوا يفترون عن ذكر الله، لا في حال الخلوة ولا في حال الجلوة ولا في حال الفراغ ولا في حال الشغل ولا في حال الصحة ولا في حال المرض ولا في حال الظعن ولا في حال الإقامة بل ولا في حال الحرب، فكيف بالسلم؟ ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يا الله، في ساعة الحرب واحتدام الصفوف وقعقعة السيوف، نعم، واذكروا الله كثيرا، بمعنى أن الإنسان لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل. ولذلك إخواني وأخواتي، ذكر الله جل وعلا علامة على محبة الله سبحانه وتعالى، علامة على الإيمان، فإنه يفصح عما في القلب من الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الله جل وعلا جاء في نصوص الوحيين الشريفين الأمر به على سبيل الكثرة وعلى سبيل المداومة وعلى سبيل المتابعة. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله، الله أكبر، ذكر الله أعظم من إنفاق الذهب والورق، ذكر الله أعظم من أن تلقوا العدو فتقتتلون معه، ذكر الله أفضل الأعمال. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم، وهو مذهب أبو الدرداء رضي الله عنه، مذهب جمع من الصحابة، إلى أن أفضل العبادة هي ذكر الله جل وعلا. وهذه مسألة مبحوثة من حيث يعني كلام أهل العلم، لكن أشير إلى أن الصحابة وإلى أن جمع من السلف الصالح كانوا يفضلون ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله عز وجل سبب من أسباب إقامة العبادات والطاعات. فمن ذكر الله جل وعلا فإنه بالمجزوم المحقق أنه سيذكره عند أمره، سيذكره عند نهيه، وسيذكره على كل حال، سيذكره على كل حال. ولذلك ذكر الله جل وعلا شأنه عظيم في الإسلام، وذكر الله عز وجل على مراتب إخواني وأخواتي. أولا، ذكر الله جل وعلا عند أمره بالاستجابة إلى ما يأمر الله جل وعلا به. ولذلك قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لاحظوا أنا ذكرت قبل قليل كيف أن الذكر مثل المغناطيس يجذب إليه الطاعات والعبادات. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال جل وعلا وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، هنا يأتي ذكر الله جل وعلا عند أوامره بالاستجابة له، يذكر العبد ربه عند أوامره سبحانه وتعالى. كذلك المرتبة الثانية ذكر الله جل وعلا عند نواهيه، هنا يأتي الإنسان لما تأتي تتعرض له الذنوب والخطايا فيذكر الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولعلكم تذكرون قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين كانوا في سفر ودخلوا غارا فسدت عليهم، سقطت صخرة فسدت فوهة الغار، القصة معروفة، القصة معروفة. فقال بعضهم لبعض لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، وهذا عند أهل العلم يسمى بالتوسل بالعمل الصالح، لأن التوسل عندنا على نوعين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة مثل هذا الحديث، والتوسل بدعاء الصالحين كأن يقول ادعوا لي يا فلان. فهؤلاء الثلاثة دعوا الله، من جملتهم رجل قال يقول اللهم إنه كان لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي وراودتها عن نفسها فامتنعت، فمرت بها سنة من السنين، يعني جاءتهم سنة شهباء، سنة مجدبة، سنة مقحطة، فطلبتني مالا فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما أن تمكنت منها كما يتمكن الرجل من امرأته قال لا تفض، قالت له لا تفض الخاتم إلا بحق، وذكرته بالله، قال فقمت عنها احتسابا للأجر وتركت الدنانير معها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وسقطت وخرجوا يمشون ما بهم من بأس، ذكر الله عند نهيه. ولذلك الإنسان يذكر الله عندما تتعرض له المعصية بكل صورها المغرية، بكل أمورها التي تميل إليها النفس، سواء كانت شهوة الفرج أو شهوة اللسان أو شهوة المال أو شهوة القلب، كلها لما يذكر الله عز وجل تذوب وتتقزم بل تذهب وتضمحل، لأنه ذكر الله. فذكر الله جل وعلا مطردة لمثل هذه الأشياء، هذا ذكر الله عز وجل عند نهي. لذلك كثير من الناس لما تتعرض له المعصية بكل صورها أو بكل مغرياتها فيذكر الله يبغض الله جل وعلا إليه هذه المعصية. لذلك في 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 قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كانت كل الأمور تدعو إلى وقوع هذا الشاب الجميل في هذه المعصية، لكن الله قبحها في عينه حينما ذكر الله عز وجل، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هكذا الذين يذكرون الله عند نواهيه تتقزم هذه الشهوات بعد أن كانت عظيمة في عينه وتذهب. ولذلك المسلم يجب عليه أن يذكر الله جل وعلا. ذكروا عن رجل أنه تمكن من امرأة وأغراها وبسبب حاجتها المادية، فقالت له أغلق الأبواب، فذهب يغلق الأبواب، ثم قالت له أغلقتها، قال أغلقت جميع الأبواب، قالت له بقي بابا لم تغلقه، قال وما هو؟ قالت باب السماء، فقام منها خوفا من الله جل وعلا. وآخر قالت له فقال لا يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها؟ فقام عنها من خشية الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة إخواني وأخواتي ذكر الله بالقلب واللسان، وهذا على ثلاثة مرات، ذكر الله بالقلب واللسان. وهذا على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى وهي أضعف المراتب ذكر الله باللسان مجردا، ذكر الله باللسان مجردا هذا أضعف المراتب. المرتبة الثانية وهي أوسط المراتب الثلاث ذكر الله باللسان ثم يتبع ذلك القلب، فيكون الذكر باللسان ويتبع ذلك القلب. والمرتبة الكبرى والعظمى هي ذكر الله بالقلب فيجري الذكر على اللسان فيتواطئ القلب مع اللسان في ذكر الله عز وجل. وهذا لا يعني إخواني وأخواتي أن لما قلت أدنى المراتب وأضعف المراتب أنها ليس فيها فضل، لا، لكن أنا أذكرها من باب تفاضل الأعمال. أعظم الذكر أن تذكر الله بقلبك أولا، تستحضر عظمة الله، تستحضر يعني ما في قلبك من الإجلال والتقديس والتعظيم لله عز وجل والمحبة، فينطق لسانك بذكر الله عز وجل. المرتبة الثانية أن تذكر الله بلسانك ثم يتبع القلب اللسان. والمرتبة الثالثة وهي حركة اللسان فقط مجرد عن مواطأة القلب. ولذلك جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر، شيء عظيم، حديث قدسي. يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. وفيها إثبات النفس لله على ما يليق بجلاله وعظمته على قاعدة أهل السنة والجماعة. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسك، وإن ذكرت الله في ملأ يعني مع أصحابك الأخيار أو في بيتك مثلا ذكرت الله، أو في مجلس علم ذكرك الله في ملأ خير من هؤلاء، وهم الملائكة الذين يسبحون بقدسه والذين يطيعونه ولا يعصونه سبحانه وتعالى. فتخيل أيها الموفق، وتخيلي أيها الموفق، أن الله عز وجل يذكرك باسمك أو يذكرك باسمك في الملأ الأعلى، يقول محمد بن صالح أو زكريا ابن حافظ أو أم عمر أو أم عبد الله عز وجل، يذكركم الله عز وجل في هذا الملأ العظيم. أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا. فتعجب أبي قال: يا رسول الله، ذكرني الله باسمي؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، بكى. أنت الآن لو أتاك خبر أن ولي أمر، حاكم من الحكام، ملك من الملوك، ممن يحبك أو ممن يقدرك، فقال: والله فلان ابن فلان، فنقل لك الخبر والله الشيخ فلان أو الأمير أو الملك أو الوجيه ذكرك أمس في المجلس، ما هو شعورك؟ شعور عظيم، ستفرح في هذا اليوم فرح عجيب. لماذا؟ لأن شخص له مكانة ومنزلة ذكرك في مجلسه الخاص أو في مجلسه العام وأثنى عليك، فكيف برب الأرباب؟ كيف بملك الملوك؟ كيف بالله عز وجل يذكرك أنت وأنت بأسمائكما؟ شيء عظيم، يعني ما يمكن للإنسان أن يتصور الفرحة التي تزف إليه حينما يقال ذكرك الله عز وجل. ذكرك الله عز وجل بملأ، أو ذكرك في نفسه باسمك أو باسم أبيك. هكذا هو الذكر، يأتي من حيث المرتبة والمكانة عند الله عز وجل. ولأجل هذا إخواني بارك الله فيكم، بالنسبة للمؤمن دائما يتعاهد ذكر الله عز وجل ويذكر الله على كل حال، ولا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان لا يفتر لسانه عن ذكر الله، يذكر الله على كل أحيانه. قال العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد خروجه من الخلاء غفرانك في أحد توجيهات الله عز وجل. ولأجل هذا إخواني بارك الله فيكم، بالنسبة للمؤمن دائما يتعاهد ذكر الله عز وجل ويذكر الله على كل حال ولا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا أصل كونه ترك ذكره في فترة قضاء الحاجة، لأن ذكر الله له هو الحياة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه بأن ذكر الله عز وجل بالنسبة للمؤمن مثل الماء للسمك، فهل يعيش السمك من دون ماء؟ فكيف يعيش المسلم في هذه الدنيا وهو لا يذكر الله عز وجل؟ ولذلك تجد بعض الناس لديه من القسوة والتصحر في صدره وقلبه الشيء العجيب. لماذا؟ لأن سلطت عليه الشياطين. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، لاحظ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهو له قرين. ولذلك لا تعجب من التصرفات التي تصدر من هذا الشخص الذي احتوشته الشياطين بسبب بعده عن ذكر الله. ذكر الله سبب من أسباب طمأنينة القلب، سبب من أسباب انشراح الصدر، سبب من أسباب راحة البال، سبب من أسباب لين العريكة، سبب من أسباب الثبات بإذن الله جل وعلا. ولذلك يقول جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة ليذكر الله سبحانه وتعالى، ليذكر الله سبحانه وتعالى. وداع دعا بالخيف من منى فهيج أشجان الفؤاد وما يدري. لذلك كان السلف الصالح إذا ذكر الله انتفضوا، انتفضوا يذكرون الله عز وجل ولا يفترون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم يذكر الله جل وعلا على كل حال. والعجيب يا إخواني وأخواتي أن ذكر الله عز وجل سهله الله سبحانه وتعالى، سهله. وانظر إلى ذكر الله، فذكر الله عز وجل لا يشترط له مكان معين، ولا يشترط له زمان معين، ولا يشترط له حالة معينة، ولا يشترط له الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، ولا يشترط له وضعية معينة، وإنما تذكر الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. فأنت تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، تذكر الله في السيارة، تذكر الله في المكتب، تذكر الله وأنت في الشغل والعمل، تذكر الله وأنت مسافر وأنت مقيم، في على كل حال أنت مريض وأنت صحيح، تستثمر ذكر الله مع كل فراغ يمر بك. وشيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رأيت منه عجبا في قضية ذكر الله عز وجل، فلقد كان يذكر الله ذكرا كثيرا، لدرجة أحيانا، وهذا قديم، لما كنا نذهب معه من المكتب إلى المسجد صلاة الظهر في دائرة الإفتاء، إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في تلك الأيام، هكذا كان اسمها، فنكون كنفتيه عن يمينه عن شماله، فأنا أسأله بعض الأسئلة وأنا أطرح السؤال ويقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله، يذكر الله عز وجل ويجيب عليه. أطرح عليه السؤال الثاني تجد يذكر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ألهموا الذكر، هؤلاء عرفوا قيمة الذكر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان ما يمكن أبدا أن يترك الأذكار، حتى يقال له قال هذه غدوتي، هذا غذائي، هذا الذي يقويني الله عز وجل به لأتحمل مصاعب الحياة. ولذلك ما كان يترك أذكار الصباح وأذكار المساء، كان يكثر من ذكر الله عز وجل، وكان يهضم حق نفسه ويقول أنا المسيكين إلى رب السماوات، يقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتها من عنده يأتي. ابن القيم رحمة الله عليه يذكر بأن لا يتصور عن مسلم أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى، كيف مسلم لا يذكر الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك نحن مطالبون بأن نذكر الله كثيرا، وأن لا يكون ذكرنا لله موسمي، أو يكون ذكرنا لله عز وجل وقتي وآني، أو ذكرنا لله على حسب الهوى والرغبة. لا، يذكر العبد ربه جل وعلا باستمرار. ذكر عن بعض السلف أنه كان إذا رفع لقمة وأكل قال الحمد لله، وإذا رفع الثاني قال الحمد لله الحمد لله. هكذا كانوا رضي الله تعالى، وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولذلك ذكر الله عز وجل شأنه عظيم، ومن المهم جدا أن يستحضر العبد ذكر الله عز وجل بقلبه حتى يجري على اللسان، لأن كثير من الناس قد يذكر الله ولكن لا يجد هذه اللذة ولا يجد هذا الشعور الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. لماذا؟ لأنهم يذكرون الله ذكرا يابسا ناشفا جامدا، هي اضطراب، هذه اضطراب اللسان في الحنك فقط، وتجده في عالم آخر يقول لا إله إلا الله، في عالم آخر ما يستحضر ما يقول، الذي فعلا يريد أن يتلذذ ويتنعم بذكر الله عز وجل أن يستحضر بقلبه أولا، ثم يجري الذكر على لسانه بشكل سهل. هكذا يذكر العبد ربه جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على ذكر الله، كان عليه الصلاة والسلام حتى في السفر يعودهم على أن يذكروا الله، لأن ذكر الله في السفر يخفف عن الإنسان مشقة السفر، ويجعل الإنسان يقضي طريقه في طاعة الله عز وجل. بل كان عليه الصلاة والسلام يحرضهم على ذكر الله ويدفعهم إلى المسابقة إلى ذكر الله عز وجل. فصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام هذا جمدان سبق المفردون. قال ومن المفردون يا رسول الله؟ جمدان جبل. قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان عليه الصلاة والسلام يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، الذي يذكر الله مثل الحي والذي لا يذكر الله مثل الميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. ومن ذكر الله حلق القرآن، ومن ذكر الله حلق العلم الشرعي، ومن ذكر الله مذاكرة الأحكام الشرعية، هذا كله من ذكر الله عز وجل، هذا كله من ذكر الله عز وجل. وفوائد الذكر إخواني وأخواتي كثيرة، وعوائد الذكر أثيرة، وبركات الذكر لا يحصيها عد. حتى إن أبا عبد الله شمس الدين بن القيم في كتابه الماتع البديع الجميل الوابل الصيب ذكر، قال في فوائد ذكر الله ما يزيد على 100 فائدة، ثم ذكر 73 فائدة. وما ندري هل توقف استنباطه واجتهاده وعصارة ذهنه إلى هذا الحد، وهذا بعيد، ما يمكن لابن القيم البحر المتلاطم المحيط الغطنطم من العلم العقل السيال الذي يعني يستخرج الكنوز من كتاب الله عز وجل، وقف عند سورة يوسف فقال فيها ما يزيد على 1000 فائدة. والثاني أنه نسي وذهل، لأن من العلماء من يصنف ثم يقول وفيه كذا، ثم إما أن تخترمه المنية، إما أن ينسى، إما أن يحصل عنده انشغال آخر، مثل ما يقول بعض العلماء يقول وهذه مسودة سأبيضها وتبقى مسودة، اخترام المنية مثلا، انشغال، شيء من هذه الأمور. ذكر 73 فائدة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، وهذا يدل على يعني رسوخ قدمه، لا سيما في ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر بعض هذه الفوائد في هذا المجلس المبارك الذي ذكره شمس الدين ابن القيم وأيضا النووي وشيخ الإسلام قبل ذلك وجمع من أهل العلم الذين اعتنوا في هذا الباب. ومما يدل على فضل ذكر الله هذه المصنفات الكثيرة التي ذكرها العلماء فيما يتعلق بذكر الله عز وجل. من فوائد ذكر الله عز وجل أنه يقمع الشيطان ويكسر الشيطان ويطرد الشيطان، ولذلك ليس هناك أشد على إبليس وجنوده من ذكر الله عز وجل. ليس هناك أشد على إبليس وجنوده من الشياطين من ذكر الله. فإذا ذكرت الله عز وجل هربت الشياطين وابتعدت عنك وقمعتها وأهنتها وطردتها عن نفسك وعن بيتك وعن محيطك. الأمر الآخر أن ذكر الله عز وجل سبب من أسباب محبة الرحمن ورضى الرحمن جل وعلا، ولذلك الله جل وعلا قال يحبهم ويحبونه. ليس العجب في أنهم يحبونه، لأن النفوس مجبولة على محبة من أسدى إليها معروفا، فكيف بالخالق؟ العجب في أنه يحبهم جل وعلا. ومن محبة الله لعباده حينما يذكرونه جل وعلا، أنا عند ظن عبدي بي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولذلك ذكر الله عز وجل علامة على رضا الله ومحبة الله عز وجل، خاصة الذي يكثر من ذكر الله. ذكر الله جل وعلا يجلب الفرح والسرور إلى القلب، وهذا مما يسعى إليه جميع الناس، طلب السعادة والراحة، طلب الطمأنينة، هذه موجودة في ذكر الله عز وجل. الذكر الحقيقي، الذكر الذي يتواطأ اللسان فيه مع القلب، تجد فرح وسرور. ذكر الله عز وجل سبب من أسباب إزالة الغم وتفريج الكروبات وإزاحة الغموم عن الإنسان. ولذلك المسلم إذا تعرض لمسألة أو لمشكلة يقول لا إله إلا الله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول الله المستعان، هذا كله مما ورد. لذلك ذكر الله سبب من أسباب إزالة الغم وطرد الهم عن القلب وعن الصدر. ذكر الله عز وجل سبحان الله يظهر أثره ونوره في الوجه وفي القلب، فكما أن الذكر يضيء القلب ينعكس هذا الضوء وهذا النور على الوجه، فتجد الذاكرين الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر الذكر، من أثر الذكر. قيل للحسن ما بالنا نرى قوام الليل على وجوههم النور، قال أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره، إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. ذكر الله جل وعلا سبب من أسباب جلب الرزق، جلب الرزق. ولذلك الإنسان إذا ذكر الله فتح الله عز وجل عليه أبواب الرزق. ذكر الله جل وعلا سبب من أسباب من الأسباب التي يكسو الله جل وعلا بها الذاكر لباس المهابة، فتجد سبحان الله العظيم يلقي الله عز وجل عليه مهابة. لماذا؟ لأنه تشبع بذكر الله، أشرب قلبه ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله جل وعلا يورث المراقبة لله عز وجل، فدائما الإنسان كما ذكرنا في ذكر الله عند نواهيه، حينما يذكر العبد ربه دائما يكون ذكر الله على لسانه دائما، فإنه بالمجزوم أن هذا يورثه مراقبة الله عز وجل في أحواله كلها. ولذلك يعظم ذكر الله في القلب على قدر الإكثار من ذكر الله. والعبد قد يكون ذكر الله سببا له، سببا أسباب نجاته، عندما يكون على حافة الهاوية فينقذه الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل يورث القرب من الله عز وجل، فكلما أكثرت من ذكر الله كنت قريبا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر الله عز وجل يورث كما ذكرنا قبل قليل ذكر الله لك، وأي يعني رتبة هذه؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فإذا ذكرت الله ذكرك الله، وهذه والله لو لم تكن إلا هذه الفائدة لكفى، لو لم تكن إلا هذه الفائدة لكفى. ذكر الله عز وجل حياة القلوب، ويورث القوة، القوة قوة القلب، ويمنح الإنسان سبحان الله العظيم صلابة في المواقف حينما يذكر الله جل وعلا، لأن حينما يذكر الله جل وعلا يكون عنده تفسير لكل ما هو حوله، فيرى أن بعض من يخافهم، بعض من يهابهم، بعض من يعظمهم لدنيا يتصاغرون أمام عظمة العظيم الكبير سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى اذكر الله ذكرا كثيرا، تبدأ تفسر الأمور تفسير صحيح وتعلم بأن هذه زائلة، الأموال، المناصب، الجاه، الأولاد، الزوجة، الزوج، الدنيا، القصور، كلها تذهب ويبقى العظيم سبحانه وتعالى. هكذا العبد يذكر الله جل وعلا ويفهم معنى الذكر. ذكر الله يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه جل وعلا. ذكر الله يلم شعث القلب، في القلب شعث لا يلمه إلا ذكر الله عز وجل، في القلب تشتت وذهاب هنا وهناك، فإذا ذكرت الله اجتمع القلب، اجتمع القلب، تصاغرت الدنيا وعظمت الآخرة. ولذلك تفسر الأمور كما ذكرت قبل قليل تفسير صحيح. هذه الدنيا التي أصبح الآن بعض الناس يدخل الصلاة وهمه الدنيا، ويسلم الإمام أو هو يسلم وما يدري ما صلى وما قال في صلاته، لكن الذي يذكر الله جل وعلا لديه اجتماع القلب، يجتمع القلب على طاعة الله وعلى استحضار هذه المعاني وعلى السعي للآخرة. ذكر الله جل وعلا سبب من أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإن ذكر الله عز وجل يحط الخطايا ويحط السيئات ويحرق الخطيئات. ذكر الله جل وعلا سبب من أسباب النجاة، ولعلكم تذكرون قبل قليل ذكرنا القصة، قصة أصحاب الغار، لما ذكر الله عز وجل عند نهيه فكيف إذا ذكره عند أمره. ذكر الله جل وعلا سبب من أسباب كنس حصائد الألسن، وكنس أمراض القلوب، وكنس أوضار الجوارح. هكذا يكون ذكر الله جل وعلا. ولذلك الإنسان الذي يشتغل بذكر الله، قولوا لي بربكم أيها الرجال والنساء، من اشتغل بذكر الله طوال يومه هل يغتاب؟ هل تجد الذي يذكر الله طوال وقته محترف الغيبة، محترف للنميمة، محترف للقيل والقال؟ أبدا، مشغول بذكر حبيبه جل وعلا وتقدس، مشغول بذكر محبوبه جل وعلا وتقدس. وينه وين الغيبة؟ وينه وين القيل والقال؟ الناس في وادي هو في وادي. ولذلك كلما الإنسان أكثر من ذكر الله وأدمن ذلك إدمانا سلم بإذن الله من الغيبة والنميمة والقيل والقال وفضول الكلام. تجد الناس الآن يجلسون مثلا الساعة والساعتين والثلاثة، بعضهم تحليلات وكلام، وبعضهم ما يجد شيء فيذهب يستولد يولد الكلام، يستحلب القصص، ما يريد أن يقضي الوقت. لو قضاه بذكر الله عز وجل لا كان في مجلس عظيم يذكره الله عز وجل في الملأ، في الملأ الأعلى. ذكر الله عز وجل يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يجد ميزان حسناته مليء بذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شوف هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم ثانية؟ كم ثانية؟ هذه حبيبة إلى الرحمن، ثقيلة في الميزان، خفيفة على اللسان، لكن ثقيلة عند هؤلاء الذين ما ألفوا ذكر الله، وما عرفوا قيمة ذكر الله عز وجل، وما تعودوا على أن يذكروا الله جل وعلا. ذكر الله جل وعلا هو رأس الأمور، ولذلك من فتح الله عز وجل عليه باب الذكر فقد فتح عليه أبواب الخير كلها، فتح عليه أبواب الخير كلها. ولاحظوا الذين يذكرون الله عز وجل كيف يعيشون حياة رضية وعيشة هنية، طمأنينة بال وراحة. الصدمات القوية التي ربما يصاب الآخرون بجلطات وبسكتات يستقبلونها برضا، يستقبلونها بتسليم لله عز وجل، يستقبلونها بانشراح صدر، لأنها من الله عز وجل. هم يفسرون الأمور تفسير صحيح، يعرفون بأن ذكر الله عز وجل يلين القلب، ذلك هذا القلب يتحمل الصدمات. هذا الإنسان يعرف كيف يتعامل مع الملمات والمدلهمات. ذكر الله عز وجل يثمر في القلب أمور كثيرة، يجد الإنسان أثرها وأمورها في حياته، في حياته. ذكر الله عز وجل يعدل عبادات كثيرة. أرأيتم عدل الرقاب؟ النبي عليه الصلاة، طبعا نصوص القرآن والسنة جاءت بالعتق 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 في مسائل الكفارة. ذكر الله عز وجل، تذكر الله تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ويحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كان كعدل 4 من ولد إسماعيل، وإذا ذكرت قلت 100 مرة 10 من ولد إسماعيل، قال ولد إسماعيل لأن أغلى وأثمن الرقاب، حتى يعني يقول يتقدر الرقبة 100,000 الآن، 100,000 درهم على حسابات بعض الفقهاء، يعني بالنسبة لما كان في السابق، بالنسبة لما كان في السابق، هب أنها 50,000، 50,000. أنت إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كأنك اعتقت 4 من ولد إسماعيل، يعني كأنك الآن أنفقت وتصدقت 200,000. 200,000، من يتصدق 200,000؟ فيه لكن قليل. طيب لو زدت، الله أكبر وأكثر أجرا سبحانه وتعالى. ذكر الله حقيقة هو رأس الشكر، رأس الشكر، فما شكر الله عز وجل من لم يذكر، لأن من ذكر الله أو ذكر الله هو شكر لله عز وجل، شكر لله عز وجل. ذكر الله عز وجل جلاب للنعم ودافع للنقم بإذن الله جل وعلا. ذكر الله روضة من رياض الجنة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، حلق الذكر. ذكر الله جل وعلا براءة من النفاق. قال الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يذكرون الله إلا قليلا. قاموا كسالى لا يذكرون الله، أهل النفاق لا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا القليل جعلوه جنة، جنة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى يظهروا بأنهم من أهل الإيمان والإسلام. ولذلك الذي يكثر من ذكر الله هذه براءة من النفاق. المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل مجالس صالحة وطيبة. قل جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وهذا من ذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندام يوم القيامة. وإلا جاء في حديث آخر إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. ذكر الله فوائده يا أخواني وأخواتي كثيرة، وعوائده أثيرة، والوقت أدركنا، ولكن أشير إلى أن ذكر الله هو قرة العين وسلوة الفؤاد وجنة الدنيا لمن أراد أن يدخل جنة الدنيا فهي في ذكر الله عز وجل. وأختم بوصية لإخواني وأخواتي، أولا بإخلاص النية وإصلاح الطوية، لأن الذكر عبادة لله عز وجل. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أمر الثاني، ذكر الله جل وعلا ينبغي أن يتعود الإنسان فيه أن يكون في القلب أولا، ثم على الجوارح على اللسان ثانيا، وفي القلب يكون بالتفكر في الله عز وجل، يعني في مخلوقات الله وفي آياته الشرعية والكونية، واستحضار عظمة الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. استحضر عظمة الله ثم يذكر الله بلسان. الأمر الآخر، الابتعاد عن المخالفات والبدع والمحدثات التي طرأت على ذكر الله، من الذكر الجماعي ومن ابتداع ألفاظ مثلا شركية أو بدعية أو فيها مخالفة لما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، وإنما الحرص على ما على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الله. أمر آخر، من صعب عليه ذكر الله فإن كل عسير يسهل وكل صعب يتيسر إذا جاهدت نفسك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك بعض الناس يقول: أنا أتمنى أن أذكر الله لكن أجد صعوبة. هذه الصعوبة تلين إذا جاهدت نفسك وأكثرت من ذكر الله واقتطعت من الوقت الذي به تذكر الله ذكرا صحيحا سليما على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تجد بأن الذكر أصبح لك عادة، ونفسك إلى ذكر الله منقادة، وأنك إذا شغلت عن ذكر الله شعرت بوحشة وشعرت بقسوة وشعرت بأنك فقدت شيئا ثمينا حينما تغفل عن ذكر الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في الأوقات. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا سبل الرشاد وأن يقودنا إلى ما فيه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.